بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 21 من سلسلة دروس لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه، ووصلنا إلى قوله الأصح مسألة، الأصح أن المرادف واقع، وأن الحد والمحدود ونحو حسن بسم ليس منه، والتابع يفيد التقوية، وأن كل من المترادفين يقع مكان الآخر. هذا المترادف الرديف في أصل اللغة ما هو؟ يعني إذا كان ركب دابة ثم ركب خلفه شخص آخر يقال رديفه. فكأن يعني الألفاظ، اللفظ الأول والثاني والثالث التي قيل إنها مترادفة، كأنها ترادفت فوق معنى هذه الكلمة، يعني كأن المعنى فرس مثلا، وهناك أكثر من راكب على هذا على هذا على هذه الفرس. فالأصح أن المرادف واقع. المرادف هل يوجد ترادف في اللغة أو لا يوجد؟ الأكثرون من علماء النحو على أن المترادف موجود بدليل الوقوع. ما هو الوقوع؟ يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ثم يقول ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا، فالمعنى واحد، فبعث مثل أرسل. هذا عند الأكثرين من العلماء، علماء النحو. طائفة من العلماء، منهم صاحب الفروق هذا العسكري رحمه الله، فكرة هذا الكتاب قائمة على هذا، وأظن أيضا أحمد بن يحيى ثعلب من هؤلاء، ويعني عدد قليل أيضا، أظن أبو علي الفارسي من هؤلاء. الأكثر من العلماء على أن الترادف موجود، قلة من العلماء قالوا إن الترادف ليس موجودا، فصاروا يبحثون عن الفروق، وهذه فكرة كتاب الفروق. ما الفرق بين بعث وبين أرسل؟ ما الفرق بين القدر والبرمة مثلا؟ قالوا هذا يعني نفاء، يعني مدعو الترادف وهم الجمهور، قالوا وجدنا يعني القدر والبرمة بمعنى واحد تماما. فالباحثون أحيانا قد يكون في شيء من التكلف، قالوا لا يختلف، فالقدر والبرمة من مادة الصناعة، فهذا من حجر والثاني من النحاس مثلا، وهكذا. فهذه البحوث الجميلة لعلماء اللغة الحقيقة أثرت معارفنا وعلومنا، وأكثر من يستفيد منها التالي لكتاب الله المفسر له، لأنه يجد دقة لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ في هذا الموضع واختار غيره في مكان آخر، ويذكرون فروقا كثيرة أحيانا مثل خشية وخافة، ويأتون بتعليلات، يقول ناقة خوفاء يعني ناقصة، وشجرة خشية يعني فائتة بالكلية. ثم هذا يقوده من الاشتقاق الأكبر، أنه مادة خوفة أقل من مادة خشية لأنها تدل على شدة، منها خشبة وخشية وخشنة وكذا، فيبحثون عن فروق. لماذا قال الله سبحانه وتعالى يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب؟ هذه حتى قيل إنها من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، ما معناه؟ يعني إذا جاءت في سياق واحد لابد أن تفرق بينهما، وإن جاء كل واحد منهم، كل واحد من الكلمتين في مكان، فالمعنى يكون غالبا واحد. يعني يمكن في غير هذه الآية أن يستخدم الخوف والخشية بمعنى واحد، إنما يخشى الله من عباده العلماء مثلا، أو أن يسند الله سبحانه وتعالى الخوف مثلا يعني إلى نفس الطائفة في مكان آخر. هذا قالوا ممكن، لماذا؟ لأنها افترقت فاجتمعت فصار المعنى واحدا، فإذا اجتمعت فلا بد أن تفرق بينهما. هذه الحقيقة بحوث جميلة جدا وبحوث دقيقة جدا، وإن كنا نسير مع الجمهور بأن الترادف موجود، لأنه وإن كان قليلا هو موجود، لكن في كتاب الله سبحانه وتعالى عليك أن تحتاط، وعليك أن يعني تكون حذرا لماذا؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد جل جلاله وتباركت أسماؤه. فالترادف موجود في الأصح، يعني يشير القول الثاني، واقع موجود حاصل. وأن الحد والمحدود ونحو حسن بسم ليس منه. الحد والمحدود ما هو؟ يعني هل الإنسان تساوي حيوان ناطق؟ يعني هل هذه الكلمة الحد الذي هو إنسان ناطق هي عين الإنسان؟ نعم. فهذا هل هو الشيخ يقول لا، هذا ليس منه. نعم، لأن هذا تفسير له. نعم، فإنسان لا تساوي حيوان ناطق، لكن إذا أردنا أن نعرف الإنسان نقول هو الحيوان الناطق، لكن ليس هذا هو تعريف المترادف. يعني نعم، نعم عين، يعني حينما عرفنا الإنسان بأنه حيوان ناطق التعريف ينطبق على الإنسان تماما ولا يدخل فيه غيره، صحيح هذا الكلام وهو جامع مانع إلى آخره، ولكن ليس هذا من قبيل الترادف بل هو من قبيل التعريف. الترادف كلمتان وضعتا معا مختلفتا الألفاظ متفقتا، متفق مختلفتان في الألفاظ متفقتان في المعاني. فهنا إنسان حيوان لا يوجد وضع، هذا هو السر فيه. قال ونحو حسن بسن، هذه من العبارات التي يسمونها التوابع، وكلمة تابع حسب الاصطلاح في هذا الباب هذا معناها، والإتباع له معان عديدة. فالإتباع يأتي مثل هذا حينما يعني أتبع لفظا بلفظ ويكون اللفظ الثاني جيء به لمجرد تأكيد الأول، مثل حسن بسن، بسن في ذا في ذا في وحدها لا معنى لها، لكن إذا قلت حسن بسن أفدت تأكيدا شديدا فهذا ليس منه. يعني حسن بسن التابع هذا ليس بسن، ليست حسن. نعم، يعني إذا قالوا عطشان نطشان وهكذا، هذا من معاني إتباع. له معاني أخرى مثل ماذا؟ مثل إعطاء كلمة، حركة كلمة لمجاورتها، كما في قول المؤذن الله أكبر الله أكبر، وإن كان القياس الله أكبر الله أكبر. فهنا يعني لما كانت الثانية مفتوحة فتحنا الأولى معها، هذا أو مثل هذا جحر ضب خرب كسرنا هكذا، فهذا وله معاني أخرى ليس هذا مجال بحثها. المراد بالتابع هنا الكلمة التي تزاد للاسم لتأكيده. فقال الشيخ رضي الله عنه ونحو حسن بسن ليس منه، والتابع يفيد التقوية، هذا التابع الذي بسن أفاد التقوية المعنى الأول وتأكيده. قال نعم، وأن كلا أن كلا من المترادفين يقع مكان الآخر. هذا في لغة العرب وفي الاستعمالات وفي عقود الناس، إذا كان عندي كلمة وهناك كلمة أخرى رديفة لهذه الكلمة هل يمكن أن تحل الثانية محل؟ نعم يمكن أن تحل الثانية محل الأولى، لأن هذه فكرة الترادف. لكن في كتاب الله بالإجماع لا يصح ولا يحل، وما روي في أخبار قديمة في الكتب وأشياء من هذا القبيل، وأن الأحرف السبعة هي هذه، يعني والغريب من بعض المتأخرين رجح هذا القول، هذه أقوال غريبة وغير صحيحة. فالقرآن الأصل فيه هو التلقي عن الله سبحانه وتعالى، وليس لرسول الله سيد المرسلين ولا لأحد من الناس أن يبدل كلمة بكلمة، لذلك فكرة الترجمة ممنوعة أصلا. فكيف والمترادف نوع من هذا، أن تبدل كلمة بكلمة أخرى. وهذه الأقوال التي نسب بعضها للطبري مثل رحمه الله لماذا؟ يعني هذه أقوال ضعيفة، لماذا نقول هذا مخالف للتواتر؟ وأن القرآن لا بد له من التلقي وأن الزيادة والنقص فيه سواء. هؤلاء يعني يخرجون من المشكلة بأمرين، الأول أن هذا كان رخصة في أيام في أول الإسلام، يعني أيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخت، ولكن الواقع يدل على أن حرف السبعة ليست منسوخة، فهي باقية إلى قيام الساعة، وخاصة النصوص التي جاءت في هذا وأنها باقية وشافية ووافية. هذه القضية الأولى، أن هم خرجوا أنه كان رخصة في أول الأمر ثم توقف، هذا كلام غير دقيق. الأمر الثاني، وهو هذا الذي يعني يلقم الباحثين عن يعني معايب متوهمة ومطاعن في كتاب الله جل جلاله كالمستشرقين والمستغربين إلى آخره، فالأمر الذي يلقمهم حجرا ويلجمهم هو أن القائل بهذا يشترط السماع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي، اقرأ، يقول لك هذا اقرأ بمترادف اللغات في القرآن، ولكن بشرط أن يكون مسموعا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التلقي عن سيد المرسلين هذا شرط في قبول الرواية بالإجماع. إذن كل من المرادفين يقع مكان الآخر. قال رضي الله عنه: الأصح أن المشترك واقع جوازا. قلنا في الدرس الماضي في نسبة الألفاظ إلى المعاني أن المترادف عكسه ماذا؟ المشترك. ما هو المشترك الآن؟ كلمات مختلفة، لفظ واحد يؤدي معاني مختلفة، لفظ واحد يؤدي معاني مختلفة. قلنا في المترادف ماذا؟ معنى واحد يعبر عنه بأكثر من كلمة. الآن كلمة واحدة تعبر عن أكثر من معنى، فهذا هو المشترك. يعني حينما نقول في القرء، القرء هو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، فالقرء هو الدم الذي هو الحيض، والقرء هو الطهر، واختلف العلماء فيه، فذهب الإمام الأعظم إلى أن أبو حنيفة إلى أنه هو الحيض، وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه هو الطهر، ولكل فريق أدلة على ترجيح الذي اختار. فهذا لفظ واحد أدى معنيين، أو عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، أو العين بمعنى الباصرة، والعين بمعنى النقد والذهب، والعين بمعنى عين الماء الجارية النبع يعني، وهكذا. فهذه هذا كله يسمى المشترك. وأصح أن هناك من منع منه يقول هذا لا حاجة لنا به، وعلى الأقل في القرآن الكريم، لأنه إذا كان غير واضح فلا نحتاجه، وإذا كان يعني غامضا قد بين في مكان فيكون في تطويل وتعقيد المسائل بدون فائدة. لا، الحقيقة موجود وفي فوائد، ومن الفوائد البحث والاجتهاد، وأن يختلف الناس في هذا الموضع، لأن الاختلاف رحمة، اختلاف في المسائل الفرعية العملية. إذن الأصح أن المشترك واقع جوازا. نعم، هناك من يمنع كما قلنا، وهناك يقول لا، يدلان على معنى يعني مشترك بينهما، يعني مثلا الصفاء والنقاء في العين، فالعين الباصرة فيها صفاء، الذهب فيه صفاء، عين الماء الجارية فيها صفاء، هكذا. يعني مثل المشكك الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي، حينما نقول بياض، والبياض درجات مختلف من شخص إلى من حالة إلى حالة. نعم، أو عفوا متواطئ، يعني متواطئ قلنا فرقنا بين المتواطئ والمشكك في الدرس الماضي. نعم، المتواطئ يعني يطلق على الجميع، والمشكك يشبهه من هذه الجهة، كونه يعني مثلا يعني في معنى موجود في كل هذه الأشياء. إذا قلنا نجاح مثلا، النجاح موجود في الجميع لكنه درجات، نعم، ولكن باختلاف أفراده هو اختلف عن هذا، فصار له جهتان: جهة اتحاد المعنى، وهو المعنى يعني الجامع لكل هذه الأشياء المذكورة كلها فيها بياض، فهذا يؤدي إلى أنه يعني ليس مختلفا، وكون هذا البياض أو هذا النجاح درجات يؤدي إلى الاختلاف فسميناه مشكك. نعم، هذا درسناه في الدرس الماضي. قال يعني القضية واحدة، القضية واحدة أن يعني النفاة المشترك القائلين بأن هناك معنى جامع موجود في كل منهما كما ذكرنا في موضوع صفاء العين، لكن كل الأقوال مرجوحة وأقوال يعني ليست قوية. قال وأنه يصح لغة إطلاقه على معنييه معا مجازا، وأن جمعه باعتبارهما مبني عليه. هذه مسألة شهيرة والخلاف فيها معروف، وهو يعني الشيخ شافعي يقرر مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة خلافا لبعض كبار المحققين من الشافعية كالإمام الغزالي وبعض الكبار. ما هو هذا يعني إعمال المشترك بكلا معنييه؟ فهنا الشافعي رضي الله عنه يستدل بمثل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال بلا شك صلاة الله تعالى غير صلاة سيد غير صلاة الملائكة. والله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقد أثبت الصلاة لكل منهما. فقال الشافعي رضي الله عنه هنا أعمل المشترك بكلا معنييه، لأن صلاة الله غير صلاة المخلوق. والجمهور ينفون هذا ويقولون بتأويل، يعني قال لابد من اقتضاء يعني على أساس الاقتضاء، يعني دلالة الاقتضاء، يعني ماذا؟ إن الله يصلي وملائكة الله جل جلاله أيضا يصلون، فإذا هذه الصلاة الأولى غير الصلاة الثانية. فالشافعي رضي الله عنه يقول يجوز إطلاق المشترك بكلا معنيه، وهذا معنى قول الشيخ، وأنه يصح لغة إطلاقه على معنييه. فحينما تقول عندي عين، عندي عين يعني مثلا جاسوس عندي في البيت وعندي ذهب أيضا وعندي كذا، فهل يصح هذا؟ هذا عين؟ قال يصح، وأنه يصح لغة إطلاقه على معنيه معا مجازا، هذا على سبيل المجاز، لأن واضع اللغة وضع هذا المشترك لم يعني وضعه على التناوب، يعني استخدمه هذا لم يستخدمه الثاني، وهذه حجة الجمهور، يقولون يعني اللفظ وعاء للمعنى، اللفظ يشبه به اللباس، هذه الجبة لبستها أنا فيمتنع أن يلبسها زيد، وإن كنا نلبسها أنا وزيد من الناس يمكن أن نلبس هذه وهذه، فهو مرة يلبسها ومرة ألبسها أنا، فإذا لبستها أنا امتنع أن يلبسها زيد في نفس الوقت، فكذلك إذا استخدمت هذه اللفظة في شيء لا يمكن تستخدمها في شيء آخر بآل واحد، خلافا لسيدنا الشافعي رضي الله عنه. إذا قال وأنه يصح لغة إطلاقه على معنيه معا مجازا، ومجازا لأن هذا خلاف الأصل، هذا معنى مجاز الأصل وضع الواضع أن وضع هذه أو هذه على التناوب، لكن هل يمكن أن يضعهما معا بآين واحد؟ فالشافعي يقول نعم على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، لأن الحقيقة هي الأصل وكلاهما حقيقة كما قلنا في الدرس الماضي في نسبة الألفاظ إلى المعاني، إذا كان كل منهما حقيقة فهذا يسمى مشترك. نعم، وأن جمعه باعتبارهما مبني عليه، إذا ما قلت عندي عين وأقصد بها الأشياء هذه، فهل يجوز أن نقول عيون؟ عندي عيون وعين، العين الأولى هي الجاسوس الذي يتلصص الأخبار، والعين الثانية هي الذهب، وعندي أيضا نبع ما اسمه عين، هل يصح هذا؟ عند من يجيزه هو الشافعي رضي الله عنه يجوز، فيقول عندي عيون كما قال عندي عين يقول عندي عيون. إذن وأن جمعه باعتبارهما مبني عليه، وأن ذلك آت في الحقيقة والمجاز، هذه مسألة أخرى ذكرها هنا لأن لها علاقة بها، هي مسألة عموم المجاز، فهل يصح أن يستخدم اللفظ بكلا معنييه في الحقيقة والمجاز بآن واحد إذا جوز المشترك الذي هو أصعب من المجاز ففي المجاز من باب أولى. قال وأن ذلك آت في الحقيقة والمجاز وفي المجازين أن أستخدم مجازين معا بآن واحد كذلك يجوز. فنحو افعل الخير يعم الواجب والمندوب. افعل الخير افعل الخير يعم الواجب والمندوب. أصل افعل افعل يدل على الوجوب، حقيقتها الوجوب، ومجازها الندب وغير الندب، الإباحة والتسوية إلى آخر المعاني التي ذكرت فيها. فإذا قال الحق جل جلاله افعل الخير فهذا على قول الشافعي رضي الله عنه يعني يعم الواجب والمندوب. هذا من قبيل عموم المجاز. نعم، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر في موضوع، لأنه سيدخل الشيخ في موضوع الحقيقة والمجاز وهو موضوع آخر. والله تعالى أعلم، وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.